بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم المتصل إلى سيدنا الإمام الحافظ أحمد بن علي الحجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازين مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، مالك كل شيء وإليه مرجع كل شيء، اختبر العباد بما ملكهم وآتاهم وأنعم به عليهم، واختبر صاحب الثراء والمال بما أسدى إليه من المال والثراء، واختبر صاحب الفقر والفقد بما جعل في حاله من الفقد والمسكن والحاجة، وليبلو خلقه أيهم أحسن عملا. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده المجتبى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق وحسن البيان والدلالة على ما هو أجمل وأفضل وأولى. اللهم أدم صلواتك على صاحب القدر العظيم الأعلى سيدنا محمد ذي النور البهي الأجلى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن اتبعهم واقتدى بهم ولهم فيك تولى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين القادة الأئمة الكملاء الفضلاء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكرنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث بشأن التصرف في الأموال في البيوت والأسر وسط مجتمعات المؤمنين، ويقول فيما روت عائشة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. فيه بيان لكل من كان له دخل أو سببية في الإنفاق، وبيان أن النساء ينفقن من طعام بيوتهن، وقيد ذلك بقوله غير مفسدة. وغير مفسدة غير مسرفة في الإنفاق، غير مفسدة غير مضيعة للنفقة أهل الدار الذين يحتاجون إلى النفقة، غير مفسدة لم تعلم عدم رضا زوجها وبخله بأن يتصدقوا بشيء من ماله، فإذا تصدقت وهي تعلم أنه لا يرضى بذلك ولا يأذن فقد أفسدت، وإذا تصدقت فأسرفت وبذرت فقد أفسدت، وإذا أسرفت فأخلت بنفقة أولاده فقد أسرفت، فإذا سلمت من كل ذلك اشترك في الأجر الكاسب للمال، والمرأة التي أمرت والخازن الذي بيده أمر ذلك المال والطعام، ومجمعهم الخادم الذي يحمل تلك الصدقة فيوصلها إلى أهلها، ويشترك الجميع في الأجر، وإن كان أجر بعضهم أعظم من أجر البعض على حسب ما كان من الكسب وما كان من سخاوة النفس ورضا وما كان من إخلاص القصد لله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أنه من عادة أهل الحجازي وغيرهم في مثل تلك الآونة أن يعتادوا أن يقابلوا الضيف وينفقوا عليه، ويقابلوا السائل والمسكين ويعطونه، فكان ذلك سائد عندهم بالعرف أن إذا وقف السائل أو جاء الضيف أن يعطى من النفقة، سواء كان رب المال ورب البيت حاضرا أو غائبا، بما هو سائد بينهم. فكأنه عليه الصلاة والسلام أيضا أحب أن مثل هذه المكارم يدام عليها ويستمر عليها ويحافظ عليها. فيقول: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعض من أجر بعض شيئا، أي كل يشترك في الأجر ثم يختلف على قدر إخلاصه وصدقه، والمكتسب في الغالب لذلك المال يكون أعظم أجرا. ما لم تتضاعف نية الزوجة أو نية الخازن على نيته بأضعاف كثيرة. ثم يعلم بذلك التفريق بين من علمت من زوجها رضاه أو أخذت الإذن منه مباشرة، ويكون هناك فرق حتى في الأجر. فما كان من قبيل العادة أو العلم بالرضا على سبيل الإجمال يتشاركون فيه في الأجر، لكن ما كان من الإذن الصريح من الزوج بإخراج الشيء الذي يحدده أو يعينه أو يقدره أو يأمرهم به فالأجر فيه أوفى، سواء للزوج الكاسب أو للمرأة الآمرة المخرجة أو للخازن الذي يخزن، فعند وجود الإذن والرضا يتضاعف الأجر للكل. ويأتي بذلك أن من علمت بعد ذلك أن زوجها لا يرضى أو تجاوزت المقدار الذي تعلم رضاه به أنه يحرم عليها حينئذ أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه. بغير إذنه إذن فإما أن يصرح بعدم الرضا، وذلك شأن البخلاء، وحينئذ يكون محرم عليها، أو تعلم بالقرائن الواضحة والبينة أنه لا يرضى بالصدقة، فحينئذ أيضا يبقى أنه لا يجوز لها أن تتصدق بشيء من مال زوجها، إلا ما يخصها هي من النفقة فإنها حرة فيه، فإنها لها الحق، وعندئذ فتختص هي بالثواب دونه. إذا لم تتصدق إلا بما وصل إليها من نفقتها الواجب عليه أن ينفق عليها، فأخذ خرجت من حصتها ومن خصوص ما يخصها من النفقة، فإذا أجرها لها دون زوجها، لأنه إنما له أجر النفقة الواجب عليها، وهذه الصدقة التطوع هي التي تختص بثوابها وأجرها، وهو له أجر ثواب النفقة الواجبة في إنفاق عليها، وفي هذا الحال ما تحتاج إلى إذن زوج ولا غير فيما يخصها هي. أما ما عدا ذلك فإما أن يكون العرف سائدا أو تقوم العلامة على الرضا، أو يأتي التصريح والإذن منه بالإنفاق، وهي بعد ذلك كما أشرنا درجات بعضها فوق بعض من حيث الأجر والثواب. وهكذا جاء في بعض الروايات لها نصف أجره، وأخذ منهم بعضهم أخذ منه أن معناه أن الأجر ينقسم نصفين بينه وبينه، ولكن فرق بينهم بين إذا كان بمجرد الرضاء من دون الإذن أنهم يحصلون نصف الأجر، فإذا كان بالإذن كان الأجر كاملا للكل. ودخول الخازن معهم والخادم كذلك لهم في هذا من جهة فرحه بالخير وكونه أداة في توصيله إذا أوصله، وهو بذلك طيب النفس، بخلاف الخازن أو الخادم أو الأمر الذي يؤمر بإخراج صدقة بيخرجها ثقيلة عليه وما يريد إخراجها، فلا يشارك في الثواب ولا يدخل شيء من ثواب الصدقة، هذا لأنه نفسه غير طيبة بذلك، فلا يشارك في الأجر، وليس المال ماله، ولكن لو طابت نفسه وفرح بصدقة صاحب المال ووصولها إلى المحتاج شاركهم في الأجر بسبب طيب النفس وهذه النية. فإذا فقد هذا فهذا هو الشحيح الذي يبخل بمال غيره، يود أنه ما يخرجه كأن حد يخرجه من دمه، ما هو حقه، ولو ملكه دل بأمر سيده يقول دول كل ساعة يجون يشلون على صاحبنا، وش عليكم انت، واحد شل من راسك ولا من مالك، هذا ماله هو أحق به، فيفقد الثواب الصدق، فيفقد المشاركة في الثواب بشح نفسه، والعياذ بالله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فينبغي أن تطيب أولا نفس المالك والكاسب، ثم تطيب نفس الزوجة، ثم يطيب أيضا نفس الخازن والخادم الذي يخرج الصدقة عنهم. وفي هذا إرشادات نبوية كريمة لما ينبغي أن تستقر عليه البيوت وينتظم أمرها في الإنفاق، وأنهم ينبغي أن يتعاونوا على سد حاجة المحتاجين وعلى إجراء الضيف. وفي الخبر أيضا من أدى الزكاة وأعطى في النائبة وقرى الضيف وقي شح نفسه، وقي شح نفسه. ويروى أن في المال حقا سوى الزكاة، أنه يشير إلى مثل إجراء الضيف ومثل الإعطاء في النائبة وقت الشدة والحاجة. علمنا اختلاف العادات والأعراف في ذلك، واختلاف نفسيات أرباب الأموال في ذلك، وأن الأمر يختلف، وكذلك مراتب الثواب. ثم ذكر لنا الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاءت زينب امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، إنك أمرت اليوم، أي في حديثك معنا وكلامك، بالصدقة، وكان عندي حلي متاع من فضة أو ذهب، فأردت أن أتصدق به على محتاجين وفقراء، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فكأن لها له ولد من غيرها، أنه ولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك، رجع إليها، ولدك إما بالولادة أو من حيث التولي على انفاقهم بسبب انما الربائبها اسمها اولاد زوجها، فهي ايضا تتولى تربيتهم اما بالولاده او بالتربيه، ولدك، انها قالت تعمل انه ولده، وجاء في روايه وايتام لها، فكانها عبرت بالاسم عن فقدهم لامهم مع وجود ابن مسعود، أو أن عندهم أحد من الأيتام يتربى في بيتهم ويكفلونهم. زعم أنه أحق من تصدقت به، قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. أيوة، لا إله إلا الله. إذن الصدقة على القريب، وفي رواية قال لا إنها صدقة وصلة. يقول يا رسول الله في لفظ يجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ قال صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة. في قولها أبناء أخ أيتام في حجورنا إشارة إلى أنهم عندهم أحد من الأولاد يربون في البيوت يتيما فعلا، ليس بمجرد يتم الأم فقد الأم، فإنما يطلق اليتيم على من فقد أباه في الأصل. وجاء اسمها في أدراء أيجزو، وقوله صدقة وصلة كما قال في عموم الصدقة على الأرحام أنها صدقة وصلة. إذا علمنا ذلك، فهل المرأة يجوز لها أن تصرف زكاتها أو صدقة التطوع إلى زوجها وأولادها؟ أما الزوج فلا يجوز بالفق أن يصرف زكاته إلى زوجته، لأنه يجب عليه نفقتها ولا إلى أولاده، إنه يجب عليه أن ينفق عليهم. وكل من وجبت عليه نفقته من أب وأم وجد وجدة أو ابن وبنت فلا يجوز أن يعطيه من زكاته، فإنه يلزمه أن ينفق عليه نفقة تامة، فهو غني بما ينفق عليه. لكن المرأة هل يجوز أن تصرف زكاتها لزوجها الفقير أو ولدها الفقير؟ لأنه لا يجب عليها أن تنفق على ولدها مع وجود أبيه، فأبوه واجب عليه أن ينفق على الولد، فهل تصرف ذلك لهم؟ وهل هذا الحديث بخصوص الصدقة التطوع أو يدخل فيه أيضا زكاة الواجب، أن تصرف زكاتها الواجبة عليها؟ فقال الإمام الشافعي، وهو أيضا قول صحيح عند الإمام مالك، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه يجوز للمرأة أن تخرج الزكاة لزوجها إذا كان محتاجا لذلك وفقيرا. و الولد المحتاج أيضا الفقير إذا كان خرج عن وجوب نفقة أبيه بأن كان بالغا قادرا على الكسب. وفي القول الثاني عند الإمام مالك والرواية الأخرى عن أحمد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، لا يجوز للمرأة أن تخرج الزكاة لزوجها ولا لأولادها إلا صدقة التطوع، وحملوا الحديث على أنه مخصوص بزكاة بصدقة التطوع، لا يدخل في ذلك الزكاة الواجبة. ثم إن لبعضهم أيضا نظر أنه لا يجوز للرجل أن يعطي زوجته من الزكاة إذا هي غنية بنفقته، لكن قد تكون الزوجة تحملت ديونا مثلا، هل لها حق في سهم الغارمين؟ أما تعليل أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة لماذا لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها، قال لأنه علي أن ينفق عليها، فهي تعطي فيفرد عليه فرجعت زكاتها إليه. فكأنها أعطت نفسها، قال الآخرون لا، إن أدت حقها الواجب بيد زوجها فدخل ملكه، فحين يدخل ملكه أنت الآن يخرجه عليها بصفة أخرى النفقة أو على غيرها. ومع ذلك حتى على قول القائلين من الشافعية ومن وافقهم بجواز إخراجها الزكاة، ينبغي زكاتها إذا كانت غنية أن تحترز عما يرجع إليها منها في نفقة وغيرها، وتعطيها زوجها ليقضي بها دينا أو لينفقها في شيء من الأعمال الخارجة عن ما يرجع إليها من النفقة، فذلك أفضل لها، هذا هذا من جهة الأفضل، سواء عند القائلين بجواز إعطاء الزوج والقائلين بعدم الجواز، فأفضل لها أن تحترز عن مثل ذلك. كما أن السنة لمن تصدق بشيء أن لا يشتريه، أن لا يرجع فيه بشراء. وقد تصدق سيدنا عمر بن الخطاب بفرس، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد يشتريه، قال العائد في هبتك العائد في قيه، بخلاف إذا وصله عبر إرث فلا شيء في ذلك. كذلك في التفريق بين الزكاة والصدقة والهدية، إذا وصل إلى الفقير المستحق شيء لفقره فملكه جاز له أن يخرجه هدية أو صدقة التطوع، وهو ما جاء في الحديث أنه تصدق على بريرة بشيء من اللحم فصدقة التطوع، فقد جاءت به بريرة تريد للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقالوا إنما تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، بل إنه لها صدقة ولنا هدية، فهو صدق على بريرة ملكت، فلما ملكته تحرر الآن ودخل في ملكها، فلها أن تهديه ولها أن تتصدق به. كذلك هذا الشأن، فينبغي النظر في أنه إذا كانت المرأة متحملة وقد تكون عليها مثلا كفارة ولا يدية، ولا يلزم زوجها يسلمها إياه، ولا يجوز يعطيها من الصدقة من الزكاة، فينبغي أنه لغير النفقة يأتي فيه النظر فإنه يجوز إعطاؤها من ذلك، ولكن مع ذلك كل فالأفضل تحرز عن ذلك وأن يعطيها من حر ماله وخالص ماله، وهذه معاشرة بالمعروف وحياة يقيمها الحق تعالى بين الرجل وزوجته على الود والأخوة فيه والتعاون على إقامة أمره، ينبغي أن يرعى كل منهما حق الآخر وأن تعطى في نوائبها من حر المال لا من أوساخ الناس وهي الزكاة. الله لا إله إلا الله. ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفه إلى الولد، يحمل عليه أنه في غير الواجبة، وأن صرفه إلى الزوج وهو الذي ينفق على الأولاد فيعدون على الأولاد عن طريق الزوج. كان عند ابن مسعود أولاد ليسوا من زوجته زينب هذه، وأيتام في حجرها، فإما عبروا عن الأيتام بفقدهم أمهم أو أن عندهم أيتام أيضا في البيت فوق أولاده، وقوله وولدك إشارة إلى أنها تربيهم وهم عندها، فسماهم ولدها وإن لم يكونوا ولدها من النسب، ولكن بالتربية ليس من الولادة، ولكن بالتربية كونها تربيهم فهي متولي عليهم في ذلك. قال وفي رواية للبخاري في قوله وللخازن، قال الخازن المسلم الأمين كونه مسلم، فالكافر لا يشارك في الأجر لأنه لا نية له تصح عند الله، وكونه أمين أخرج الخائن لأنه مازور، وتكون فإذا كانت نفسه طيبة علم وجود النية الصحيحة، فحينئذ يشارك هذا الخازن في الأجر. وحمل بعضهم رواية المماثلة في الأجر رواية نصف الأجر، أنه إن أخرجته عن إذنه فلها مثل أجر كاملان، وإن أخرجته بمجرد علم الرضا من دون إذنه فلها نصف، فلها نصف أجر الصدقة. صلى الله عليه وسلم محمد وآله. ويذكر الإمام ابن حجر في الفتح يقول جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وقول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. وقال تصدقنا ولو من حليكن، فالظاهر أنها صدقة تطوع، وبه استدل الحنفية. فما معنى قولها أتجزي؟ إنما تجزي إذا كان أمر واجب، فسروا ذلك تجزي يعني في تحصيل ما أردته من الوقاية من النار ودخول وحصول الدرجات يجزي، هذا كون الصدقة ما هي يعني أتمكن من حصول هذا وهي لزوجي ولولدي، يعني التعرض بالصدقة لأن أكون في ظلها والنجاة من النار ورفع الدرجة، فيجزي أن نعطي هذا، يعني يمكن أن أصل إلى هذا الخير. على من قال إنها زكاة تطوع، ليش معنى يجزي إلا إن كان أمر واجب عليها، لكن أرادت يجزي يعني يوصلني إلى المقصود من الصدقة التي يتصدق بها على الغير، أن يتصدق بها على زوج والولد، فقال هم حق من تصدقت عليهم صلى الله عليه وسلم. وفيه الحث على الصدقة على الأقارب. ومن روي عنه أنه لا يعطي من أقاربه شيء، فقد أرادوا بذلك أن ينزه أقاربه عن أوساخ الناس وهي الزكاة، وأن يخصهم بصدقة من حر ماله، وهذا هو الأفضل، لا يعطي أخوه ولا قريبه، وإن كان يجوز من الزكاة أعطه من غير الزكاة، ما وجبت عليك الزكاة لو عندك مال، وزير الزكاة كم مقدارها من المال، أعطه من الباقي. هذا بعض الناس كله سخاء ولا في الزكاة ويدوب، عاد عندك مال كثير، ما الزكاة تجي إلا ربع عشر، وكمل العشر كان الباقي، كمل العشر وعطى أقاربك وعطى من يعز عليك. ولكن هم درجات عند الله. والإجماع أنه إذا يعطي زوجته من زكاته لنفق عليها فهذا باطل باتفاق ولا يجوز، فالنفقة واجبة عليه، وهذا محل إجماع. فبقي النظر فيما لها من حاجات أخر غير هذه النفقة الواجبة. نظر الله إلينا وإلى أهلينا وأزواجنا وديارنا وأسرنا، ورزقنا متابعة نبينا وهادينا مرشدنا ومعلمنا، وعمرنا بالصدق والإيثار والإخلاص والإنفاق ابتغاء وجه الكريم، طيبة نفوسنا بذلك، وجعلنا من السالكين أشرف المسالك، في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.